قال في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، من أسباب النزول للشيخ رحمه الله، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى وراءه، وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل المفسدين. ومنها هنا امتنع طوائف من أهل العلم من العلماء عن قبول رواية المجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون. المجهول الحال يصلح في الشواهد، أما قبولها فلا، لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال، الصحيح عدم قبول خبره ولكن يستشهد به. وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله الحمد والمنة، وليس موجودا من شرح البخاري لابن كثير إلا بعض أجزاء في أوائله في أوله، والباقي ما ندري أينه، وإلا فقد شرح صحيح البخاري وأتى فيه بدرار من العلوم. وتحرير هذه المسألة أن خبر المجهول مجهول الحال كما ذكر ابن كثير رحمه الله محتمل فأنه فاسق، وأنه غير عدل في روايته، وأنه بل محتمل أشد من ذلك، لهذا لا يحتج به، لكن أهل العلم على أنه يصلح في الشواهد، أما مجهول العلم لا يصلح، وأسوأ من ذلك المبهم. وجمهور العلماء على رد شهادة الفاسق فتبينوا، ولأن الفسق مظنة الفساد ومظنة الكذب. والله عز وجل يقول: أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. الفاسق ليس بعادل يحكم به ذوى عدل منكم، فإذن لا تقبل شهادة الفاسق. وقال آخرون: وأيضا لا ترد الإطلاق، توقف فيه حتى يعلم كذبه من صدقه، فلا تقبل يقينا. وهل ترد؟ نعم ترد، الأصل فيها ترد، لكنها مظنة أن يكون هناك قبول لها. قال في موسوعة الإجماع عدم قبول شهادة الفاسق السابع 273، وهو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف عن الصراط المستقيم والمرتكب المنكرات والمحرمات الذي لا يتورع في صغائر الكبائر صغائر أو كبائر، يجب على القاضي أن لا يقبل شهادته. قال الإمام مسلم رحمه الله: ودل ذلك على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذا كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادة مردودة عند جميعهم. وقال أبو الحسن النيسابوري: اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل. قدمت مسلم وغريب القرآن النيسابوري. وقال الماوردي: اعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق. وقال ابن عبد البر: لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقا. وكذا قال ابن قدامة رحمه الله العداء، قال: فالفسوق نوعان، أحدهما من حيث الأفعال فلا نعلم خلافا في رد شهادته. قال في موضع آخر: العدالة ولا خلاف اشتراطها، فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات، فها هنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق. ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقا، الأصل أن مستور الحال تقبل شهادته إلا إذا تبين فسقه، إن جاءكم فاسق أي بين الفسق، أما مستور الحال تقبل، ما من المسلمين صلي مع الناس صائم مع الناس هذا مستور الحال ما نعلم، لكن هذا يدل على الأصل. قال شيخ الإسلام: الفقهاء متفقون على أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز، تفاضى ظهر فسقه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. وقال: وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن، واتفاق المسلمين، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، يعني الأقل فسقا كحالق اللحية وشارب دخانه وما إلى ذلك أقل فسقا، أما مجاهر بذلك فإذا لم يوجد عدول ونحو ذلك عند عدم وجود العدول. وأما قبول شهادة الفاسق فهذا لا يقله أحد من المسلمين، أي المعلم بفسقه المعروف فسقه المشهور فسقه. وقال الشوكاني: احتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق، باب أولى الكافر، لكن مع ذلك تقبل في السفر. وآخران من غيركم، مع ما ذكر الله من القيود في تلك الآية في المائدة. ومن أدلة ذلك قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، يعني أن خبر الفاسق ما ظنت الوقوع في الجهالة وإصابة الآخرين بضرر لعدم عدالته، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه حقد، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادة لغيرهم. قال: ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب، فلا تحصل الثقة بخبره. وهناك خلاف من قول الحنفية: إذا كان الفاسق وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادة، لأنه لا يتمكن تهمة الكذب من شهادته في شهادة، فلوجاهته لا يتجاسر أحد من الاستجازة لأداء الشهادة، يعني معناه أنه في الوجيه خاصة. وهذا قول ما هو صحيح خالف الأدلة، الأجماع صحيح في ذلك أن الفاسق لا تقبل شهادته ولا روايته إذا كان معلنا بفسقه ما لم يتب. فمن شروط الرواية العدل الثابت عن العدل الثابت إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معلى. ومن شروط قبول الشهادة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهنا يعني أيضا قصة أن بعضهم كان لا يصلي الجماعة، صلي في بيته، وشهد على آخر، وأراد المشهود عليه أن يقدح في شهادته بطريقة بحيلة من الحيل، فلما شهد على ذلك ببعض الشيء قال له: أنا ما أقبل شهادة هذا. قال: لماذا ما تقبل شهادة مسلم؟ قال: لأنه يسرق أدوات المسجد وفراش المسجد. فقال: يريد أن يبرئ نفسه ذلك به. فقال ذلك: كذب علي، والله ما قد دخلت المسجد. قال له: أجدر أن لا نقبل شهادتك أنك تركت صلاة الجماعة، أنت فاسق. وفعلا تارك الجماعة عمدا فاسق، تارك كل واجب. قال ابن كثير: وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها، يعني حتى ابن كثير ما هو في قناعة بهذه الطرق، ومن أحسنها ما روى، ولا يقتضي تحسينها، أحسنها أحسن ما في الباب، وإن كان ما فيه ما فيه ما رواه الإمام أحمد في مسنده، هات المسند 18459، والصحيحة 3088، المسند 18459، والصحيحة 3088. والحمد لله أن شيخنا ما ذكرها في أسباب النزول، فلله در ما اقتنع بإيراد هذه الطرق، وعليه رحمة الله. وهو الحقالة من رواية مالك بن المصطلق، وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث بن أم المؤمنين رضي الله عنها. قال إمام أحمد: حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا عيسى بن عيسى بن يونس عيسى بن دينار قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن أبي ضرار الخزائي يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، ويرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الوقت الزمن الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأتي فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطه سخطة من الله ورسوله، فدعا بسروات قومه فقال له: إن رسول الله كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس ذي رسول الله إلا من سخطة كانت. فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف، فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. أمر مستغرب. فرجع وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني. فلما دخل الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وأقبلت وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشيت أن يكون كانت سخطة أن يكون سخطة أن تكون حصلت منك سخطة من الله كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى قوله حكيم. رواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار عن محمد بن سابق به، ورواه الطبراني عن محمد بن سابق به، غير أنه سماه الحارث بن سرار، والصواب الحارث بن ضرار كما تقدم. وساق بعده عن ابن جرير قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة وهو الربذي. أما الطريق التي قرأناها فهي في مسند أحمد، ساقها من أحمد بالرقم الذي ذكرنا 18459. وقال المحقق حسن بده بشواهده دون قصة إسلام الحارث بن ضرار، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دينار والد عيسى وهو الكوفي مولى عمرو بن الحارث، فقد تفرد بالرواية عنه ابنه عيسى، وقال ابن المديني: لا أعرفه. ومع ذلك ذكره ابن حبان في الثقات، يعني فيه مجهول في سنده عيسى بن دينار، مجهول هذا الرواية فيها مجهول. وجاء عن ابن عباس، وفي إسناده الحسن ابن الحسن بن عطية العوفي، وأبوه وجده ضعفاء، وهذه مثلها مجهول مع ضعفاء أعداد الضعفاء. وجاء عن سلمة سيذكره ابن كثير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، بل إن بعضهم قد تركه. وجاء عن جابر بن عبد الله وإسناده ضعيف عند الطبراني في الأوسط، وعن علقمة بن ناجية عند الكبار الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف، وعن قتادة مرسلة عند الطبري في التفسير، وعن مجاهد مرسل. ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ترجمة الوليد بن عقبة عن ابن عبد البر قال: لا خلاف بينها أهل العلم بتأويل القرآن أنها نزلت فيه، يعني الوليد. كل هذه الطرق ضعيفة، ما تقوم بها حجة أن يطعن في الوليد، كما لا تقوم تلك الطرق الضعيفة بتلك الطرق الضعيفة حجة أن يطعن في عبيد الله بن جحش أنه ارتد. وهذا الحديث أيضا في صحيحة 3088، ساق طرقه التي سبق، وفي نهايتها يعني مثبتا لها، لكن ما هو صحيح، لا هذا ولا هذا. كل ما ذكره ابن كثير هنا لخصه محقق أحمد، وكذلك الشيخ الألباني في ذلك الموضع، ليس منها شيء صحيح هذه المراسيل وكلها، حتى ابن كثير ليس على قناعة من ثبوتها من أحسنها، قال ما سوى من أحسنها، وفيه من عرفته فيه بعض المجاهيل، ساقه من عند الإمام أحمد قال: حدثنا عيسى بن دينار، فيه مجهول، فمعده أسوأ حالا. حقيقة من هذا عندك؟ هذا كلام أهل العلم، جمع من أهل العلم في هذه القصة التي سمعت طرقها كلها مهلهلة. قال ابن العربي رحمه الله في العواصم والقواصم صفحة 290، وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا في قول جاءكم فاسقا بنبي تبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة، فإما من في قولهم نزلت فيه أو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم خالد بن الوليد فثبت في أمرهم فبين بطلان قوله وقد اختلف فيها، فقيل نزلت في ذلك وقيل في علي، والوليد في قصة أخرى قيل في الوليد سبق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى فمسح رأس رؤوسهم وبرك عليهم، قال إنه كان على رأسي خلوق وامتنع من مسه ممن يكون في هذا السن يرسل مصدقا، وبهذا الاختلاف يسقط العلماء يسقط العلماء الأحاديث القوية، فكيف بفسق رجل يتمثل هذا الكلام، فكيف رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يطعن ابن العربي في هذا القول، يطعن ابن العربي في هذا القول. قال رحمه الله، نقل ابن عبد الإجماع لكن هذا الإجماع فيه نظر. قال محب الدين الخطيب بعد أن سرد الروايات الواردة في نزول الآية في الوليد قال كل هذه الأخبار من أولها إلى آخر لا يجوز أن يؤاخذ بها مجاهد كما كان موضع ثقة أبي بكر وعمر وقام بخدمات الإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله. أضف إلى ما كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت فيه لبن المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صغيرا صغير السن، سبحان الله، نفس ما ذكر ابن العربي، انتهى من حاشيته على العواصم والقواصم ابن العربي. وقال بعض المفسرين أيضا علم أنه ليس في الآية ما يقتضي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويحا، وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظن ذلك كما في الإصابة. قال ابن عبد البر ليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب. قال الفخر إن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد، فخر الرازي شيء بعيد، لأنه توهم وظن فأخطأ، ظن أنهم ربما قادمون عليه فرجع، ولكن أما أنه قال سيقتلوني أنه ربما وهم إن ثبتت القصة ولم تثبت. والمخطئ لا يسمى فاسقا، يعني لو قلنا بثبوت هذه رأى قوما قادمين عليه فظن أنهم مقاتلوه وأنهم لم يسلموا حقا وأخبر بما ظن، ولا يكون المخطئ فاسقا هذا لو ثبتت. وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان ذا خلق ومروءة، واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدولا، وأن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو من أصحابه، لتسليم أن تكون الآية أشار إلى فاسق معين، فلماذا لا يحمل على إرادة الذي أعلم الوليد بأن القوم خرجوا له ليصدوه عن الوصول إلى ديارهم قصدا لا لإرجاعه، لماذا ما يحسن به الظن أنه إنما قصد ظن ذلك، وأن من ظن شيئا وحسبه، وكذلك أيضا يعني رأى من كثرتهم أنهم أخبر بما ظنه على القول بثبوتها ولم تثبت، استرح منها أنها طرقها كلها ضعاف. قال الرازي رحمه الله قال المسألة الأولى في سبب نزول هذه الآية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة وهو أخو عثمان لأمه عثمان بن أبي عثمان بن عفان إلى بني المصطلق وليا ومصدقا فالتقوه فظنهم مقاتلين. هذا الآن التأويل على ماذا؟ على ثبوت القصة، وعندنا أنها ما ثبتت كل طرقها ضعاف كما هدمها خطيب وغيره. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم امتنعوا ومنعوا، فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيقاع بهم فنزلت هذه الآية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفعلوا من ذلك شيء أخبر، وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في هذا الوقت، وأما إن قالوا بأنها نزلت لذلك مقتصرا عليه ومتعديا إلى غيره ألا، بل نقول هو نزل عاما لبيان التثبت وترك الاعتماد على قول الفاسق، ويدل على ضعف قول من قال إنها نزلت لكذا أن الله تعالى لم يقل إني أنزلتها لكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه بيّن الآية وردت لبيان ذلك فحسب، غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل التاريخ لنزول الآية، ونحن نصدق ذلك. ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد سيء بعيد، لأنه توهم على القول بثبوت القصة، توهم وظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقا. وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن ربقة الإيمان قول إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، قوله ففسق عن أمر ربه، قوله أما الذين فسقوا مواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها الآية. الفاسق المتبع السوق وهو فعل حرم بالشرع كتاب الله وسنة رسوله. النيسابوري يقول كأنها أجمعت جميع المفسرين، بعض نقولات المفسرين ما فيها نظر. كلام الألوسي، كلام الألوسي، قال الألوسي ليس مرادنا من كون الصحابة رضي الله عنهم جميعهم عدول أنهم لم يصدر عن أحد منهم مفسق أصلا ولا ارتكب ذنبا قط، فإن دون إثبات ذلك خرت القتاد، فقد كانت تصدر منهم الهفوات ويرتكبون ما يحدون عليه، وإنكار ذلك مكابرة صرفة وإناد محض وجهل بموارد الآيات الأحاديث. بل مرادنا أنهم لم ينتقلوا من هذه الدار إلى دار القرار إلا وهم طاهرون مطهرون تائبون آيبون ببركة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتهم إياه وبذل أنفسهم وأموالهم حب تعظيمه له شد التعظيم. نخرج من هذه القصة أنها لم تثبت أسانيدها، فما من طريق وأمثلها وأحسنها طريق فيها مجهول، كما ذكرها ابن كثير ساقها كلها اختصرناها، وأن ابن عربي ردها، وأن الخطيب ردها، وأنها طرق كلها ضعيفة. وعلى القول بثبوتها فإنه أخطأ، فلا يوصف بالفسق ظنا أنهم أرادوه فأخبر بما ظن، أنهم أرادوه بسوء فأخبر بما ظن، ومثل هذا لا يوصف بالفسق. والحق أن ما ذكر في القصة مما ساقه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة وحسنه المعلق لا يقوى على القول بأن الوليد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن الآية نزلت فيه لضعف أسانيد القصة، وعلى القول بثبوتها احتمال على القول بثبوتها أن لا تصل بأسانيدها المذكورة إلى درجة الثبوت، وأيضا احتمال أنه قال بذلك بما توهمه أو ما تأوله متأول أو ما توقع منهم، فمثله لا يقال فاسق. كتب فيها بعض إخواننا هذه رسالة مستقلة، لكن هذا حاصلها هذه القصة أنها لم تثبت كما لم تثبت تلك القصة. أي شيء القصة الثانية، قصة عبيد الله بن جحش، ما راجعتها رسالة وقدمت لها حق الأخ. إنما الأدلة هذه وما كان من بابها فيها أمر التثبت، وأمر التثبت واجب. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجلدون 80 جلدة كلها ما يثبت. إن فيك لخصلتين لتأتيني ببينة، قصة عمر في الاستئذان، قصة ذي اليدين، قصة اعتزاله شهرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهناك مواضع مكتوبة في التبين وخطب مستقلة في التبين وأهمية التبين، وأن الإشاعات تصديقها تؤدي إلى المهلكات في كثير من الإشاعات، فالواجب التبين فيما ينقل. أما أسباب النزول فلله الحمد أن شيخنا ما ذكر من هذا شيئا لعدم ثبوت ذلك عنده، وهو كما صنع، وتلك الطرق لا تقوم بها حجة، وهذا صحابي موثوق عند الخليفتين، والصحابة كلهم عدول، وعلى القول بثبوتها فإنه بارك الله فيكم تأول. وقد جاء أنه شرب الخمر، وهذا القول منه نعم ثابت، لكنه تاب منه كما قال شيخ الإسلام، وبالتوبة لا يعتبر فاسق بأمرين، بالتوبة وبإقامة الحد عليه، كما أبان شيخ الإسلام رحمه الله بمجموع متاوى وغيره من أهل العلم لإقامة الحد عليه ما في صحيح، جاء في صحيح مسلم، وأيضا لتوبته إنه تاب. وإلى هنا بارك الله فيكم.